أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 69 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة، ومع الآية 97 و100 وما بعدها بصفة أخص. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه آيات الحج، وكنا في درس الخميس نتناول الآية الأولى منها: وأتم الحج والعمرة لله، وذلك من خلال تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان في كتابه في رحاب التفسير. خذنا الآية الأولى، ونريد اليوم إن شاء الله أن نأخذ بقية الآيات من خلال تفسير في رحاب التفسير إن شاء الله. جاءنا تصحيح لرقم الدرس، الدرس 67 بعد 200 وليس 69. نعم، ربما أنا أخطأت. إذن بعد الآية الأولى التي شرحناها في الدرس السابق واستغرقت الدرس السابق، نحن مع هذه الآية الرئيسة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يعني هي آية رئيسة أو رئيسية بالنسبة لما بعدها. قال الشيخ رحمه الله في المفردات: فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه فلا رفث. الرفث قول الفحش، وشرعا إتيان النساء، يعني بالجماع أو مقدماته. ولا فسوق، الفسوق لغة التنابز بالألقاب، كما في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهو شرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحا في الحل، كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط. ولا جدال هو المراء والخصام، ويكون عادة بين الرفقاء والخدم في السفر، لأن السفر مشقة تضيق بها الصدور، فيقع الخصام ويقع اللجاج، الجدال واللدد ونحو ذلك. وهذه الثلاثة من أخطر محظورات الإحرام، وكنت قد أسلفتها لكم في الدرس السابق. وهذه ثلاثة من أشدها خطورة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد هو الأعمال الصالحة، وما يدخر من الخير والبر. والتقوى هي ما يتقى به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصي. وقد ورد في فضل الحج أحاديث شريفة عظيمة بين فيها صلى الله عليه وسلم فضل الحج، بمثل هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأحاديث في البخاري ومسلم. وعن أبي وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت أو في سياقة الموت، فبكى طويلا
وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم وابن خزيمة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، يعني عن الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره. وتقرأ أيضا: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. لما أمر الله تبارك وتعالى عباده بإتمام الحج والعمرة، وبين حكم الإحصار والتمتع كما في الآية السابقة، بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الحج عبادة موقوتة بأشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، وإنما أطلق الأشهر على شهرين وعشرة أيام من باب التغليب، أي تنزيل العشرة منزلة الشهر. ويمكن أن يقال وذو الحجة بكماله، لأنه وقت إياب الحجيج، كما كان شهر شوال وذو القعدة وقت مجيئهم. ومن ثم فإن بعض الفقهاء يرى أن الأشهر المعلومات ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. والحج لا يجوز في العام إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعرفة في عرفات، وعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة. أما العمرة فإنها جائزة طوال العام، وأفضل ما تكون في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة أكثر من مرة. والعمرة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، أهم ما فيها، يعني من بعد الإحرام والتلبية، ومن بعد ذلك التقصير أو الحلق. فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، وهذا الأخير يمكن أن يكون ركنا ويمكن أن يكون واجبا. أما الحج فيزيد على العمرة بالوقوف بعرفات ورمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة، هكذا مع مراعاة الأركان والواجبات والسنن والمستحبات والبعد عن المخالفات والمحظورات. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والنية، فعليه أن يلتزم بهذه الآداب، إذ الحج مدرسة أخلاقية عليا ومثل رفيعة من كريم السجايا. فعلى من أوجب الحج على نفسه أو وجب عليه باستطاعته السبيل إليه أن يتجنب الرفث، وهو الجماع ودواعيه من القبلة واللمس والكلام بهذا الشأن مع النساء، وعليه أن يتجنب الفسوق، وهو والمقصود به المعاصي، سيما من يظهرونها، كالمرأة تكون متبرجة، وكالرجل يشرب الدخان، وغير ذلك من المعاصي التي نراها للمحرمين والمحرمات. ويشمل السباب والسوء الخلق الذي يحدث من أناس راحوا يتطهرون، أعوذ بالله من غضب الله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كما يشمل التنابز بالألقاب للآية التي سبق ذكرها، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن التنابز بالألقاب أن تنادي أخاك باسم يكرهه، وذلك أن تسميه بعاهة فيك، أن تقول له يا أعرج أو يا أعمش أو يا أعور أو يا أعمى أو يا قصير أو نحو ذلك. فقد قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا جانب عظيم من جوانب الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم بصفة عامة، وفي الحج والعمرة بصفة خاصة. والحج وإن كان سببا لغفران الذنوب وإزالة الخطايا، إلا أنه يستثنى من ذلك حقوق الآدميين، فلا يغفرها حج ولا تغفرها توبة، فإنها في الذمة حتى يجمع الله أصحاب الحقوق ليأخذ كل حقه. ومن الجائز أن الله تعالى يتكرم فيرضي صاحب الحق بما أعد له من النعيم وحسن الجزاء، فيسامح المدين تفضلا وتكرما. لكن القاعدة العامة: لا بد من أداء حقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى مبنية على تسامح الكريم الغفور الرحيم. رحم الله من قال: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. نسأل الله الخلق الحسن، وأن نتأسى بصاحب الخلق العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أي لا جدال في مناسكه، بعدما بينها الله. ولا جدال فيما بينكم، ولا جدال في الحج، لا جدال في مناسكه بعدما بينها الله، وذلك من الوقوف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، أو الوقوف بعرفة، أو المبيت بمنى، حيث كان الناس يعني أهل قريش لا يريدون أن يخرجوا عن حدود الحرم، ويقول نحن أهل الحمص وما إلى ذلك. وقد يكون المراد بالجدال المراء المراء والمخاصمة واللجاج، وكلها تغضب الناس، بل يجب على الحاج أن يكون سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. وهذا شأن المسلم بصفة عامة، وشأن الحاج والمعتمر بصفة خاصة. وإن كانت هذه الأخلاق واجبة على كل حال، إلا أنها في الحاج آكد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والخير هنا يشمل وجوه البر من إغاثة الملهوف، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلة الأرحام، والقيام بالليل والناس نيام، وتعلق علم الله تعالى بهذه الخيرات، مع أنه سبحانه قد وسع كل شيء رحمة وعلمة، إلا أن تخصيص العلم فيه دلالة على عظم هذا الخير عند الله، كما في قوله جل شأنه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وكما في قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم أمر الله تعالى بعد ذلك بالتزود، أي أخذ الزاد من طعام ونفقة حتى يكف وجهه عن سؤال الناس، وأن يكون ذلك من حلال، لأن الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك قال له الملك لبيك وسعديك، زادك من حلال ونفقتك من حلال، لأن وحجك مأجور غير مأزور. هذا هو الزاد للحج الذي قال الله فيه وتزودوا، والعكس من هذا لو كانت النفقة من حرام كالذي يأخذ من ماله الربوي، وضع أموالا في البنوك الربوية ويروح يأخذ فائدة ويزيد عليها شيئا من أصل المال أو رأس المال، أو من غش أو من اختلاس أو من سرقة أو غصب أو إرث لإخوته أكله أو أي صورة من صور الحرام، ويقول لبيك اللهم لبيك وقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومالك حرام وحجك مردود عليك. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وأي واحد عاوز يحج النهاردة يروح يحط الفلوس في البنك ومش عارف ايه، وبعدين ينتظر يأخذ الفايدة بتاعت رأس المال أو يأخذ رأس المال، يا هذا اتق الله. إن الله عز وجل أعلن الحرب في الربا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولمن فتش في القرآن الكريم لا يجد هذه العقوبة إلا في الربا، الحرب والمحق. ولذلك هو من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب. الآن مثلا في كثير من البلدان لا يستطيع أحد أن أن يتعامل بالحلال، كله بالربا، وشركات التأمين ربا، شهادات الاستثمار ربا، وقد فرضوا الربا على الناس وأجبروا عليه، ومن لم يأكل الربا أصيب بشرره ودخانه. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا على خير. جعلوا الربا في الرواتب، وجعلوا الربا فيما يقتطع من الراتب، وجعلوا الربا في المعاشات، وجعلوا الربا في التأمينات، وجعلوا الربا في كل واحد أخذ مكافئة الخدمة نهاية الخدمة، والذي وضع فلوسه في البنك عشان هو طلع معاش وما في شغل ولا يستطيع يشتغل ولا يجد من يأتمنه على عمل أو على تجارة، فيضع الفلوس في البنك ويعيش حياته الأخيرة وهو ما بين 60 و70 من عمره من فوائد البنوك، ويموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، يموت وهو كان بيأكل ربا، يفطر ربا ويتغدى ربا ويتعشى ربا ويتعامل بالربا ويهدي بالربا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هي الأمة وصلت لما وصلت إليه من قليل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تقول لي طب أعمل إيه يا مولانا؟ أقول لك أعمل إيه، العجز خير من الفجور. أوعى تتعامل بالربا ولو وصلت لمرحلة إن أنت تمد يدك وتشحت، تشحت أهو مصيبة، لكن دون مصيبة التعامل بالربا. شوف يعني حد كتير هيقول لك شوف الراجل بيتكلم وليه قول لنا نشحت بقى، أنا كنت راجل محترم وشغال وطالع على وظيفة مدير عام ورئيس قطاع، وبعدين عشان ما حطش فلوسي في البنك أشحت. أقول لك يعني ده بفترض لك المسألة، إنما المكافأة اللي ادوها لك أو المعاش اللي تاخده حاول حاول تشوف لك طريقة حلال، ما لقيتش اقعد اصرف منهم، خايف عليهم تحطوا في البيت ويجي الحرام يسرقهم، حطوهم في البنك حساب جاري، ما تاخدش عليهم فوائد، ما تاخدش هذا الربا ولو نصف في المئة، مش واحد ونصف في المئة، نصف في المئة لا يجوز. مصيبة الربا مصيبة المصائب، ربنا أعلم فيها الحرب، واللي احنا بنعيشه في الدنيا هو ده من نتيجة الحرب، حرب الربا. وتزودوا، فالزاد في الدنيا وانت راح تحج يكون زاد حلال ونفق حلال، تأخذ معك ما يكفيك. طبعا الدنيا بتتغير، زمان كان بحج على الدابة على البعير على الفرس، واخد خرجين حطتهم على الناقة أو على الفرس أو الدابة اللي ركبها، وده مليان خبز يابس، وده فيه شوية حاجات كده من جنس اللي يأكل منه، وإيش إذا عسل، ودي جبنة، ودي لحمة قديد ومعمولة جوة السمنة أو جوة يعني شوية حاجات شفنا جدنا والناس اللي قبل كده بيعملوا كده وإحنا صغيرين. إيه خرج ده يا جده؟ ده يا ابني اللي كنت واخده لما رحت الحج، واحد مليان عيش والتاني مليان حاجات، وبعدين كده يعني. طب دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني أغنى أهل الحجاز وأصحاب أرض الجزيرة العربية، أغناهم زنجبيل، أغناهم الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كما قال عن الحرم: يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فأنت ورايح مسافر مش محتاج أكثر من حقيبة فيها ملابس، معك أوراقك، معك نقودك، وأول ما تنزل هناك بتلاقي ما شاء الله الأكل والشرب، وتلاقي الفنادق يعني ما بتعولش هم الأكل ولا الشرب والنوم، بس تعول هم الفلوس، لأنه الحاجة بتغلى بتغلى، الفنادق غليت والأكل والشرب غلي والكلام ده. لكن فيه، وحتى الناس الفقراء هناك بيروحوا يلاقوا أكلهم، وفي أهل الخير بيطلعوا في سبيل الله كتير، وفي ناس ما يقدروش يروح يباتوا في الفنادق بيتصرفوا، اللي يروح عند صديق، واللي يحاول كده يستخبى ويريح له كم ساعة في الحرم، واللي يعني المسألة. المهم في الأخير أنت تتزود بالزاد المطلوب وعلى قدر الضرورة، وما تعرضش نفسك للسؤال. هذه معنى وتزودوا، زاد الدنيا، وفي وتزودوا اللي هو زاد الآخرة. وإيه زاد الآخرة يا رب العالمين؟ قال: فإن خير الزاد التقوى. والتقوى كما فسرها العلي الأعلى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهناك تحدثنا بفضل الله عز وجل عن التقوى، أهمية التقوى ومعنى التقوى وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم بما أغنى عن إعادته الآن. ورجعنا للتقوى، وربنا يحيينا ويمتنا على التقوى مع آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. وأيضا هذا يضاف إلى سجل التقوى والمتقين، وتأتينا آيات كثيرة تحدثنا عن التقوى. يبقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقي هو الذي آمن بالغيب وأقام الصلاة وأنفق مما آتاه الله وآمن بالكتب المنزلة على الأنبياء وأيقن بالبعث بعد الموت. والتقي هو الذي جمع معالم البر. والتقي كما سيأتيك في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد، لا أحد، لا شيخ طريقة ولا بابا كنيسة ولا شيء. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ليس، لا تجعل بينك وبين الله وساطة. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله.
بسم الله.
سورة الذاريات. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهنا قال حق ولم يقل معلوم لأنه حق فوق المعلوم، فوق الزكاة، الزكاة حق معلوم، وما فوق المعلوم صدقات وإنفاق في سبيل رب الأرض والسماوات. في أموالهم حق للسائل والمحروم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب كما قال تعالى واتقون يا أولي الألباب. وقال الشاعر تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. وقال الآخر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى ذوي العقول عامة فقال واتقوني يا أولي الألباب. فما أجمل العقل إذا استعمله صاحبه في طاعة ربه، وما أتعسه إذا استعمل في الشر والفساد. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله تعالى. ثم قال ربنا عز وجل فيما يتعلق بالحج من أحكام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي المفردات الجناح هو الحرج والإثم من الجنوح وهو الميل عن القصد. أن تبتغوا أي تقصدوا وتطلبوا، فضلا أي عطاء ورزقا منه بالربح في التجارة أيام الحج. والإفاضة من المكان الدفع منه، أي أفضتم أنفسكم ودفعتموها. ويقال أفاض في الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق. وعرفات موقف الحاج في أداء النسك، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفة اسم لليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفات، وهو التاسع من ذي الحجة. والذكر هو الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد والتهليل. والمشعر الحرام هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام، وسمي بهذا الاسم لأنه معلم للعبادة، ووصف بالحرام لحرمته فلا يفعل فيه ما نهي عنه. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في موسم الحج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له: إنا نكري، أي نستأجر، أو نكرى نستأجر، حد يأخذنا يستأجرنا، نجيب له مية، نجيب له طعام، هكذا. إنا نكرى أي نستأجر، فهل لنا من حج؟ يعني ونحن نحج، يبقى عندنا نوع من حج العمل، زي الناس اللي النهاردة بيسموه حج العمل، اللي بيشتغلوا في مهام الحجيج، اللي في المطار، واللي بيوصل الحجيج إلى المناسك، واللي بيوصل الحجيج من مكة إلى عرفة، إلى غير ذلك. إنا نكرى أي نستأجر، فهل لنا من حج؟ فقال: ألستم تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ يعني أنتم تأتون بواجبات الحج وأركانه؟ قلنا: بلى، إجابة للسؤال المنفي، ألستم؟ فيقال: بلى. لكن لو قال: أتفعلون كذا وكذا؟ يقولون: نعم. فقال: ألستم تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اعلم بأن الحج عرفة، يعني هو الركن الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وعرفة هو موضع الوقوف، كما أن عرفة محدد باليوم التاسع من ذي الحجة. وفي هذا رد على من زعم من الأفاكين والكذابين أننا نحج خلال الأشهر، أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، أو خلال السنة، أو من قال نحج عن طريق الأونلاين، يعني هنخلي عرفة عندنا في البيت كلنا نحج في الطور والوادي المقدس طوى. حسبنا الله ونعم الوكيل. هدم ثوابت الإسلام يعني أمر مستمر وأمر بيت بليل، ومكر الليل والنهار لا يكاد ينقطع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فعرف محدد باليوم التاسع من ذي الحجة، وموضعه عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ما الكل الحجيج 2 مليون 3 مليون هاقفون عند الصخرات؟ لا، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف عليه الصلاة والسلام في مكان من المشعر الحرام في المزدلفة، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع اللي هي مزدلفة، اسمها مزدلفة واسمها جمع واسمها المشعر الحرام. صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند مقام إبراهيم، قال صليتها هنا والمسجد الحرام كله مقام. في حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في كتب السنة، في كتب السنة. وقد ورد في فضل يوم عرفة، فإذا فضت من عرفات، ما يدل على عظم الأجر للواقفين فيه. فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وهو أكثر الأيام عتقا من النار، وأن الله تعالى ليدنو ثم يباهي الملائكة بأهل عرفة ويقول لهم ما أراد هؤلاء، ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم، نسأل الله من واسع فضله. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفات أو الحج عرفة، قالها ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال لتأخذوا عني مناسككم. أما بقية الليل فهو قضاء اليوم عرفة لمن تاه في الطرقات ولمن حدث له أعذار أو ضرورات، فإنه إن أدرك ليلة العاشر فقد وقف بعرفة. حدث مع صحابي قال له يا رسول الله يعني جاي من بعيد وتاه في الصحراء وصل بالليل، قال له إن شاء الله أدركت. إنما السنة إنك مع غروب الشمس، وليست سنة بمعناها الفقهي، إنما هو أمر واجب أن يقف الناس إلى غروب الشمس ويتوضؤون ويخرجون بلا صلاة المغرب لجمع صلاة المغرب مع العشاء في المزدلفة. وقيل في سبب تسمية يوم عرفة بعرفة أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت، فسميت عرفات. وليس كما قيل في الإسرائيليات أن آدم تعرف على حواء هناك أو غير ذلك من الخرافات. وعن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد اللي هو فصل الخطاب، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت في رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. الله أكبر، خالفوهم. والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم. بسم الله. ما حكم الوقوف بالمشعر الحرام؟ قال الفقهاء: الوقوف بالمشعر الحرام ركن عند البعض، لا يصح الحج إلا به، ومن هؤلاء طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي. وقال البعض: هو واجب يلزم بتركه دم، كما هو أحد قولي الشافعي. وقال الآخرون: هو مستحب لا يلزم بتركه شيء. وهكذا تبين أن الحجاج بعد أن يفيضوا من عرفات يتوجهون إلى المزدلفة ليذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام ذكرا مطابقا لهدي الله تبارك وتعالى لهم، ولقد كانوا من قبل أن يهديهم الله يذكرون الله تعالى ذكرا يشوبه الشرك، كقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فعلمهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الذكر يجب أن يكون خالصا صافيا من كل شائبة، فكانت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي غناء الحاج ونشيده وتسبيحه وذكره. وهذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد الصحابة تلبية أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تذللا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وهكذا. ومعنى لبيك أي أجيبك مسرعا مرة بعد مرة. قوله تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن هنا مخففة من الثقيلة، والتقدير: إن كنتم من قبل تعليمه لكم وبيان الهدى من الضالين الغافلين. وبعدما بين الله تعالى الوقوف بعرفات وهو ركن الحج الأعظم، والوقوف بالمزدلفة بعد ذلك، وقد رأى بعض الفقهاء ما ذكرناه سابقا أنه ركن لا يصح الحج إلا به، ورأى البعض أنه واجب يلزم بتركه دم، ورأى آخرون أنه مستحب لا يلزم بتركه شيء، والصحيح أنه واجب ولكن يصح بنصف الليل دون النصف الآخر، فلمن تأخر إلى الساعة 12 فنصفه نصف الليل الثاني، ولمن باكر في النفرة فنصف الليل الأول، ويرجع أصحاب الرخص والأعذار ويجزئهم نصف الليل. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر وذكر الله حتى أسفر بالفجر جدا، ثم تحرك إلى منى صبيحة يوم النحر. وقد أمرهم الله تعالى بذكره بعد ذلك ذكرا خاليا من شواب الشرك، وتظل التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر. وأمرهم سبحانه وتعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس يفيضون من عرفات إلى المزدلفة، أما قريش فقد كانت تقف بالمزدلفة وتفيض منها إلى منى ولا تقف مع الناس بعرفات، وكانوا يجدون في ذلك ميزة لهم وخاصية عن بقية الناس. فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات كما يقف بقية الناس، وأن يفيضوا من عرفات إلى مزدلفة كما يفيض بقية الناس. وقريش هم الحمص، ومفرد الحمص أحمس، وهو الشديد الصلب، ولما جاء الإسلام قضى على العصبية، وأعلنها صريحة مدوية: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. لما كان ذلك كذلك فلا ميزة لأحد على أحد في المناسك، فعليكم يا قريش أن تلتزموا هذه التعليمات الإلهية. قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله الغفور الرحيم. روى الإمام البخاري رضي الله عنه بسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولنا أن نتأمل لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر الصديق هذا الدعاء: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وما لحنا نبقى إيه؟ وكثيرا ما يأمر الله بالاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، أو استغفر الله العظيم الذي لا إله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وهذه الآية اشتملت على أمرين وخبر. أما الأمر الأول فقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقد روى الإمام البخاري في معنى هذا الحكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. والأمر الثاني قوله: واستغفروا الله. ولقد تبين أن الاستغفار من لازمه جعل تبين أن الاستغفار من لازمه جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه فشكى له قلة المطر فأمره الحسن بالاستغفار، وجاء ثاني فشكى له قلة المال فأمره بالاستغفار، وجاء ثالث فشكى له قلة البنين فأمره بالاستغفار، وجاء رابع فشكى له قلة النبات فأمره بالاستغفار، وجاء خامس فشكى له قلة الأنهار فأمره بالاستغفار. فعجب الجالسون وقالوا: أو كلما جاءك شاك أمرته بالاستغفار؟ فقال لهم: أو ما قرأتم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وما أعظم قوله جل شأنه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أجمل قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله. وما أكرم قوله جل شأنه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفر الله. نسأل الله من واسع فضله. ومن فضل الله تعالى على المؤمنين أن الملائكة تستغفر لهم ويطلبون من الله المغفرة إكراما وإنعاما. قال جل شأنه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله من واسع فضله. وما أجمل قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وما أكرم قوله جل شأنه على لسان نبيه هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفر الله وأتوب إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فشاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحمة. وقال عمر رضي الله عنه: وقرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. وقال علي رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وهكذا تبين لنا الأمر بالإفاضة مقترنا بالأمر بالاستغفار، وجاء الخبر مقترنا بالأمر بالاستغفار في قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. أي اطلبوا المغفرة من الله، لأن من شأنه أنه يغفر ويرحم. وما أكثر اقتران المغفرة بالرحمة، لأن رحمة الله بعد المغفرة تتجلى في ستره للعبد، بل هناك ما هو أبعد من ذلك كرما، فإنه تعالى ينسي الحفظة الكاتبين ذنوب العبد الذي تاب وأناب واستغفر حتى لا يكون لأحد عليه كشف يترتب عليه الشماتة. يا رب، يا من له علم الغيوب، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر الذنوب وكل ذاك سماح، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح، منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر الذنوب وكل ذاك سماح، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا. أنت الإله المنعم الفتاح. وتختم الآيات بقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والخلاق هو الحظ والنصيب وحسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنة الدنيا هي العافية، أو المرأة الصالحة، أو الأولاد البررة، أو العلم والمعرفة، وحسنة الآخرة الجنة أو رؤية الله تعالى. والأولى التعميم في كل هذا، حسنة الآخرة هي الجنة أو رؤية الله تعالى يوم القيامة، والأولى التعميم في كل هذا. إن المقصود بالمناسك هنا أعمال الحج. فإذا قضيتم مناسككم أعمال الحج، والمراد بقضائها أداؤها، كما في قوله جل شانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولكل منسك من تلك المناسك أجر عظيم لمن أداه مخلصا لله وجهه، أو مخلصا وجهه لله. كنت أظن أنني أستطيع أن أكمل تفسير الشيخ كشك في رحاب التفسير والآيات المتبقية القليلة، لكن هانتهى وقتنا وعوقت الضايع كمان، وعندي ارتباط الآن حقيقة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في درس الغد. وأسألكم صالح الدعوات، أجد في الحلق شيئا ربما كان من المروحة التي بالجوار أمس في الجمعة، يغفر الله لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.